الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم الفصل الأول من كتاب الهبة، باب الهبة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل، وهو يتعلق بمتى تملك الهبة. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الهبة بالعقد لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض. قال: فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب. قال: والنماء للمتهب. قاله في الإنصاف.
تملك الهبة بمجرد الهبة، يعني ولو لم تقبض، ولذلك فإنها من العقود الجائزة، وليست من العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحو ذلك. ولذلك فإن ملكها يتم بالقبض متى قبضت، ملكت ملكا تاما. أما قبل أن تقبض فإنها تعتبر ما زالت للواهب له حق الرجوع فيها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنه يروى عن من؟
علي وابن مسعود
أنها جائزة، يعني من العقود الجائزة، وليست من العقود الإيش؟ اللازمة. الجملة الأخيرة إيش؟
نعم. قال: فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض.
نعم.
والنماء للمتهب.
يصح تصرف الموهوب له قبل القبض، لكن يجب بالقبض، وإذا قبض انتهى الأمر وملكها. والنماء في أصح الأقوال أنها للمتهب، يعني للموهوب له، في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروذي رحمه الله: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق رضي الله عنه لما حضرت الوفاة لعائشة: يا بني، إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددته.
لعلها وسقا أو وسقا على الرواية.
قال: يا بني، إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، فاختسموه على كتاب الله تعالى. الأثر عند مالك في الموطأ.
في زيادة في الأثر ما هي موجودة هنا؟
نعم. وإنما هو أخواك وأختاك.
وإنما هما أخواك
وأختاك.
وأختاك. نعم. تلزم بالقبض، تلزم الهبة بالقبض إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، أصبحت لازمة ولم يعد للموهوب فيها حق، وليس له حق الرجوع بعد أن يقبضها الواهب الموهوب بإذن الواهب. ومما يدل على أنها تلزم بالقبض ولا تلزم بدون القبض، قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: كنت نحلتك 20 وسقا أو وسقا، ويعني من حديقة له 20 وسقا أو وسقا، والوسق هو 60 صاعا، أي ما يقارب 180 كيلا. ما يقارب 180 كيلا، وهو يسمى الآن عند العوام في المدينة الإردب، يسمى الإردب، وهو حوالي 180 كيلا. ولما حضرته الوفاة ذكر أنه نحلها إياها، نحلها هذه الأوسق، ولكن لم تقبضه بعد. ولذلك قال أبو بكر: لو أنك حزتيه أو جذذتيه قبل حضور الوفاة لكان لك بحكم هبتك إياه، أما الآن فهو للورثة. ثم حدد الورثة وفيها اضطراب التحديد، لكن أصحها فإنها للورثة إنما هم أختاك وأخواك، جاء وأخوالك وهذا خطأ، وجاء وخالاتك وهذا خطأ، أختاك وأخواك. أختاها من هما؟ أسماء. والثانية
أم كلثوم.
أم كلثوم، ما شاء الله، أم كلثوم التي كانت حملا عندما توفي أبو بكر. طيب كيف عرف إنها أنثى؟ من يذكر؟ من يعرف؟ ها؟ إيش؟
كرامة؟
لا، هي لها تعليل آخر. أبو بكر رضي الله عنه رأى في المنام أنها أنثى كما جاء في الموطأ وشروحه، رأى في المنام أنها أنثى، ولذلك قال إنها الورثة. من هو ورثة أبو بكر؟ أربعة. أخواها من هو؟
محمد وعبد الرحمن.
محمد وعبد الرحمن. أختاها
أسماء
وأم كلثوم، وهي يعني عائشة وأسماء وأم كلثوم. صححوها، مكتوب أخوالكم صح؟ مكتوب عندكم أخوالكم؟ أخواكم، أخواكما، أخواكم الذين هم من؟ محمد وعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عن عبد الرحمن وأبي بكر ورحم الله محمدا. لماذا قلنا ورحم الله محمدا؟ ها؟ لا، ليس لهذا. لماذا ترضينا عنه وعن عبد الرحمن وأبيه وترحمنا على محمد؟
نعم.
لا، أحسنتما، لأن أبا بكر وعبد الرحمن صحابيا، وأما محمد فإنه ليس صحابيا، ليس صحابيا. طيب تفضل. إيش إذا أصلحوها وأخواكم، أخواكم ليس أخوالكم.
صلى الله عليكم. ولد في الميقات في حجة الوداع ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم طفل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
ولدته أسماء بنت عميس.
نعم.
في حجة الوداع.
نعم.
ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتبطل بموت متهب قبل قبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة.
نعم.
الحديث عند أحمد.
الحديث فيه ضعف، لكن أكثر الجمهور على هذا المذهب، وهو أنها لا تملك إلا بماذا؟ لا، وهي أنها
تبطل
بموت المتهب.
نعم.
تبطل بموت المتهب لأنه بالقبض،
قبل القبض.
قبل القبض تبطل بموت المتهب قبل القبض. ولذلك فإن هذه القصة على صحتها أو على فرض صحتها فإنها دليل على ذلك، ولكن عليها الجمهور على هذا المبدأ، وهو أنه لو مات المتهب قبل القبض فإنها تعود إلى من؟ إلى الواهب، تعود إلى الواهب يفعل بها ما يشاء. نعم.
قال: فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع.
نعم، القبض المعتبر ما هو؟ إن كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنما يقبض بالعد والذرع والكيل أو الوزن. إن كان صبرة فيحصل القبض بحيازتها ونقلها إلى ملك من المتهب، وكذا الحال إن كان مما يتناول، إذا تناوله بيده تمت ملكيته عليه. نعم.
قال: ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه، كالبيع والشراء. قال أحمد رحمه الله: لا أعرف للأم قبضا.
يعني إذا كان الشخص محجورا عليه، كان قاصرا صبيا أو مجنونا أو يعني معتوها أو نحو ذلك، قبض له وليه. ومن هم الأولياء الذين يقبضون عن هؤلاء المعذورين؟ الأب أو من وصي الأب
أو الحاكم
أو الحاكم
أو أمينه
أو أمينه المستأمن عليه المكلف ب يعني القيام عليه المكلف بالقيام عليه. نعم. قال أحمد:
لا أعرف للأم قبضا.
نعم، قال إن الأم لا يعرف لها أنها تقبض عن من عن من موليتها أو موليها، وإنما مقصور على من تقدم ذكرهم وهم الأب والوصي أو الأمين. نعم.
قال: ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. قال: وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع.
يعني الهبة تختلف عن البيع في هذا الباب، هل يحتاج الأمر إلى أن ماذا؟ إلى إشهاد. بالنسبة للأب بمجرد أن يهب لابنه فإنه يجب عليه، فإن الهبة تتم بمجرد الإشهاد. وكذلك من الأب، نعم، خاصة.
نعم.
وأما غير الأب،
وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء،
ويعني القول الذي رجحه ابن قدامة في المغني ولعله الراجح أنه لا فرق بين الأب وغيره في الهبة إذا أشهد عليها، فإنها تلزم بمجرد ماذا؟ الإشهاد. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع.
كمل.
وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق.
نعم. الآن يعني لو أنه وهب دارا لزيد من الناس وقال: على أن أسكنها سنة أو شهرا أو شهرين أو نحو ذلك، يصح ذلك هذا الاستثناء أو لا يصح؟ يصح. لو أنه وهبه دابته قال: على أن أركبها إلى المكان الفلاني، يصح ذلك أو لا يصح؟ لو أنه وهبه مثلا أمته وقال: على أن أنتفع بها إلى الوقت الفلاني، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ما الذي يعني كذلك الحال فيما لو أعتق، هذا بالنسبة للهبة، وكذا لو وهب جارية واستثنى ماذا؟
حملها.
لو وهب جارية واستثنى حملها فذلك جائز والحمد لله. نعم.
قال: وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط، لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط ألا يخسر.
لو أنه وهب سيارته لفلان وقال على أن أرجع بها متى شئت، تمت الهبة وبطل ماذا؟ ها؟ وبطل الشرط، الشرط باطل والهبة تلزم أو تجب. نعم.
قال: وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. قال: لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة.
نعم. شخص دين فلانا مثلا 1000 ريال، قال على أن تعتيني بها سواء حدد أجل أم لم يحدد أجل، ثم قال: أنا وهبت لك الدين أو أبرأتك من هذا الدين أو وهبته لك أو أهديتك إياه، جاز ذلك، وهذا خاص بالهبة للمدين نفسه ولا يهب لغير المدين لأنه غير تام الإيش؟ الملك، لأنه غير تام الملك. نعم.
قال: ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا فإنها تصح لتعلقه في ذمته.
لو أنه يعني وهب الدين لرجل آخر ليس المدين، هل يصح ذلك ولا يصح؟ لا يصح ذلك. لماذا؟ لعدم تمام الملك ولعدم القدرة على ماذا؟ على التسليم، لعدم القدرة على تسليمه. لكن لو كان الموهوب له، لو كان الموهوب له ضامنا كفيلا، لو كان كفيلا في السداد، تصح له الهبة ولا تصح؟
تصح،
لأنه بمثابة المدين نفسه، لأنه بمثابة ما دام ضامنا له فهو بمثابة المدين، فيجوز له أن يوهبه لذلكم الضامن أو الكفيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا.
يعني البراءة من الدين جائزة، فإن حصل فيها نزاع ينبغي أن يقتسما ويجتهدا في ذلك ثم يستهما ليأخذ كل واحد نصيبه، ثم يتحالى كل منهم يحلل الآخر، يقول: قد عفوت أبحت لك إن كان ثم تفارق بين نصيبي ونصيبك. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، في درس سابق في الوقف في بداية الهبة لما ذكر قال رحمه الله: وشروطها ثمانية. نعم. قال رحمه الله: وكون الهبة منجزة فلا تصح معلقة، كإذا قدم زيد فهذا لعمر، لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع. قال: إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية.
يعني إلا تعليقها بموت الواهب.
بموت،
ما هي موجب الواهب؟
نعم.
إلا تعليقها بموت الواهب فيصح. يعني شخص وهب لشخص قال: إذا قدم عمر وهبت ذلكم الشيء لابني ولفلان من الناس، فهذا لا يصح لأنه تعليق على مجهول، تعليق على مجهول، إلا إذا علقت بموت من؟
الواهب.
بموت الواهب. يعني لو قال: إذا مت فقد فمالي أو فالمقدار الفلاني هبة لفلان، فهذا يجوز، لا حرج فيه إن شاء الله. نعم.
ويكون وصية مثل
ويكون حكمها حكما وصية، تنطبق عليها أحكام الوصية، فإن كانت لوارث فإنها لا تجوز إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لغير وارث فلا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
يقول سائل كريم، نعم سائل كريم يذكر بأن سؤاله هام جدا، وكل الأسئلة هامة ولله الحمد ونافع في مجملها ولله الحمد. يقول: كيف أتحاشى أسباب الطلاق؟ الله المستعان.
أجيبك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب. أغلب الطلاق يقع في حال الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن يصيه قال له: لا تغرب، لا تغضب. كررها كم مرة؟ 3 مرات. فأقول للذي يفكر في الطلاق دائما: لا تغضب. ثانيا: تعلم أحكام الطلاق السني والبدعي حتى لا تقع في التناقضات. ثالثا: إذا حصلت مشكلة بينك وبين أهلك فاجتهد في معالجتها قبل أن تستفحل، وقبل أن تكبر، وقبل أن تصل إلى حال يصعب فيها العلاج. قم بمبادرة مع زوجتك أو تقوم هي بمبادرة معك، وتجتهدون في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
سائل كريم يذكر بأن عنده محلا في دولة فرنسا، يقول: كون بلدي بلد كفر، هل يجوز لي فتح المحل أثناء وقت الصلاة؟
إذا كان الذي يعمل فيه غير مسلم نعم، أما إذا كان العاملون فيه مسلمون مسلمين فلا أرى أن تضيع عليهم أوقات الصلاة من أجل المحل.
سائل كريم يذكر وفق الله الجميع، يذكر بأنه أيام الشباب كان طالبا للعلم، لكنه بعد ذلك أصابه الملل والسعامة ودخل في معترك الحياة، والآن دخل في الشيب. سأل الله إليكم، هل يمكنه أن يرجع إلى طلب العلم الشرعي ويبدأ نعم من جديد؟
نعم، طلب العلم لا ينتهي إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. والصحابة رضوان الله عليهم منهم من أدركه الإسلام وهو كبير السن فتعلم وصار من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من هما؟ طالب علم وطالب مال، طالب علم وطالب مال. وجاء في الأثر عن بعض السلف: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. طبعا ليس بحديث، بعض الناس يردده على أنه حديث، لا هو قول لبعض السلف، يعني إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت تطلب العلم. وطالب العلم يسير في طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنا أعرف 4: والدان وابناهما وابنيهما، والدين وابنيهما، تخرج معنا من الكلية، أحدهما من أهل المدينة والآخر من اليمن من حضرموت. والعجيب أن أحد الأسر الوالد أجود من الابن، والنوع الآخر أو القسم الآخر الابن أجود من الوالد، وكلاهما من دفعتنا في الجامعة الإسلامية. نعم.
الله أكبر. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يذكر بأن أخاه ولد في بلده كذا، بلد من بلدان المسلمين، وتسمى باسماء المسلمين وتسمى بأسماء المسلمين، لكن يقول: يا شيخ، لا يظهر شيئا من شعائر الدين، لا إقرارا ولا تطبيقا، فهل يكفيه أن أصله مسلم؟
يعني مسلم بالهوية؟ لا يكفيه، فإن كان تاركا للصلاة على سبيل المثال فلا قيمة لإسلامه الذي يدعيه، ولا قيمة للاسم الذي تسمى به، لأن تارك الصلاة مثلا تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. يا أخي ماذا تضحك على نفسك، تسفي نفسك، تسمي نفسك مسلم وأنت لست بمسلم؟ هذا لا قيمة له. أهم أول شيء بعد التوحيد هو إقامة الصلاة، فإن كان يؤدي الصلوات الخمس فهو مسلم، وإن كان يتركها فليس بمسلم ولو ادعى ذلك. نعم.
السائل الكريم أيضا يذكر بأنه من دولة فرنسا، يقول بنينا مسجدا مقابلا لمقبرة الكفار، يقول نسمع أصوات التعذيب فيها، ما حكم ذلك في صلاتنا؟
اسمعوا أصوات التعذيب
أي فيها
في المقبرة. الله أعلم بصحة هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولولا أن تتدافنوا لأريتكم
دعوت الله أن يسمعكم
دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. فما هذا الكلام؟ أوهام، لا يمكن أن تسمعوا تعذيبهم أبدا، ولو جئت عند أي قبر لا يمكنك أن تسمع التعذيب. التعذيب يعني غيب أخفاه الله عن المسلمين بل وعن الثقلين، ولذلك جاء في الحديث في عذاب القبر فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا من
ثقلين.
إلا الثقلين عن الجن والإنس. فهذه دعوة أنكم تسمعون التعذيب، لا أدري من أين أتيتم بها، وفقكم الله.
أحسن الله إليكم. قبل أكثر من سنة الشريط المشهور الذي نعم
قبيل قديم هذا، يعني المسمى بشريط العم عباس المغسل، هذا لا يجوز تداوله أبدا، لا يجوز. وفيه يعني قصص فيها ادعاء لعلم الغيب، وفيها كلام لا يليق، أنه رأى أن امرأة أرادوا أن يحملوها فما استطاعوا حملها، وأنها سقطت منهم في الحفرة في القبر، وأنهم كلما أرادوا أن يوجهوها إلى القبلة رجعت إلى غير القبلة. هذا غير صحيح، هذا قصص خيالي يفتريه بعض الناس، لا عن العم المغسل عباس ولا غيره، هذا كله هراء. هذا يذكرني يعني حكايات كثيرة، يقول رأينا فلان دفنت وجد قد يعني انطوى عليها ثعبان، فتحوا القبر نسوا عندها فلوس وفتحوا وجد. هذه كلها حكايات ليس لها حقيقة، ولو قدر أنه رأى شيئا لا يجوز له ذكره بخصوص شخص بعينه أبدا. هذه دعاوى باطلة وغير صحيحة. وذكرنا هذا بأحد الزعماء الذين فإنه ادعى، أحد زعماء الصخوة، فقد ادعى هذا الدعي أن السوفييت حفروا حفرة وصلت إلى 35 كيلا، فوقعوا في هواء حار يذيب الحديد، كلما وضعوا حفارا ذاب. ثم انظر التناقض، ثم إنهم أدلوا بمسجل. طيب لما لم يذوب المسجل؟ هذا من دلائل ماذا؟ الكذب. أدلوا بمسجل فسجل أصوات أهل النار. وقد استنتج هذا المسكين وما أكثر خرافاته، استنتج أن هذا المكان الذي وصل إليه السوفييت إنه الأرض السابعة، وأن هذه أصوات من؟ جاءوا بأصوات أنا سمعتها بعد ذلك. هل تلحظون أصوات الصفير الذي يكون في المواسير المفتوحة في الهواء؟ تعلمون ذلك؟ إذا كانت مواسير مفتوحة ثم أهب هواء من جهتها، ألا يحصل صفير؟ هذا الذي وجد في تلك الأصوات التي ادعى إنها أصوات أهل النار الذين يعذبون فيها، وهذا دجل، وقد كذبه شيخنا الشيخ عبد المحسن هنا في المسجد النبوي، وكذبه غيره، ونحن نكذبه، وما أكثر كذب هؤلاء المساكين. نعم.
يقول السائل الكريم: جئت زائرا للمدينة النبوية، هل الأفضل لي أن أصلي النوافل في شقتي أم أمكث في المسجد النبوي؟
يا أخي الكريم، أولا المسافر أرجح الأقوال أن السنن الرواتب لا تلزمه، ولكن ما دمت مسافرا فاقضي كل وقتك بقدر ما تستطيع في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة ما سواها إلا المسجد الحرام. نرجو الله عز وجل أن يشمل ذلك الفرائض والنوافل، وليست الفرائض فقط. إلى درسنا يوم السبت صباحا إن شاء الله تعالى في درس التفسير في الكرسي رقم 14، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.